كما تعلمون من بعض المذاهب الحنفية يخففون هذين الموضعين جدا، الاعتدال من الركوع حتى أحيانا تفوتهم الطمأنينة يعني من شدة الاسترجال، وكذلك ما بعد السجدة الأولى يعني ما بين السجدتين يخفف جدا، يعني حتى أحيانا يفوت أحدهم الطمأنينة وهي رجوع كل عضو وكل عظم إلى مكان، يعني تجده بسرعة وسمع الله لمن حمده مباشرة يسجد أو يقول الله أكبر مباشرة يرجع مرة أخرى. والحنفية بالذات فقهاء الحنفية لهم في ذلك أجوبة كثيرة، وخاصة عندما شرح صحيح مسلم عند رواية ثم ارفع حتى تعتدل قائمة في حديث المسيء صلاته، قال ثم ارفع حتى تعتدل، بعض الروايات حتى تعتدل قائمة، قالوا ما قال له حتى تطمئن، قال حتى تعتدل، وهذا مقام تعليم يكون السنة فيه فقط حتى يعتدل ثم يهوي للسنة، لكن هذا ليس بصحيح لأن الاعتدال هنا تفسرها الروايات الأخرى روايات الطمأنينة، وأيضا الاعتدال الذي ليس مع ذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا يكون خلاف السنة. نعم.
فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة رضي الله عنهما، ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة، واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سأل عن النهوض، فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائمة لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة.
وهذا الذي ذكره القيم في الكلام على جلسة الاستراحة التي سميت جلسة الاستراحة ظاهر، وفيها عدة مسائل. أولا، تسميتها جلسة الاستراحة تسمية متأخرة لأنهم فهموا أنها للاستراحة، لكن في الحقيقة من تأملها فإنها ليست للاستراحة، لأن العادة الاستراحة تكون طويلة وهذه جلسة خفيفة، فظاهر فيها التعبد وليس لغرض الراحة، وإنما قال من قال ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما كبر بدن، يعني صار عنده ثقل في بدنه، وكان يختصر صلاة الليل يعني إلى 7 ركعات، وكان ربما يعني حصل مع الثقل في بدنه فظنوا معه أن هذه الجلسة هي لأجل أن يستريح ثم ينهض، لكن القيام مرة واحدة أسهل على البدين مثلا أو على من عند الثقل من أنه يجلس ثم بعد ذلك يكلف القيام مرة أخرى. فإذا تسميتها جلسة الاستراحة ليس بجيد أو إن كان شائعا عند الأكثرين. مسألة الثانية، هل هي سنة مطلقة؟ ظاهر الأحاديث التي مرت معك أنها ليست بسنة مطلقة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونقلها عن مالك بن الحويرث، نقلها عن غيره أيضا عليه الصلاة والسلام. وأكثر الأحاديث التي رواها الصحابة أنه كان ينهض على سطور قدميه ونحو ذلك، ويعني من السجود مثل ما ذكر لك ابن القيم. وأكثر الصحابة لم يروا هذه الجلسة في صفة صلاته. فمن أهل العلم من لم يجعلها سنة من سنن الصلاة، ومنهم من جعلها سنة مطلقة يعني في كل ركعة. والأظهر في ذلك أنها تفعل أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات أنه فعلها، في روايات أخرى لم يذكر أنه فعلها. فثبوتها سنة ظاهر لصحة الأحاديث بذلك، لكن كونه يلتزمها عليه الصلاة والسلام هذا لا دليل عليه أنه يلتزمها، فإذا تفعل وتترك. المسألة الثالثة، متى تفعل؟ هذه يفعلها المنفرد بظهور، والإمام يفعلها إذا كان الذين وراءه يحسنون المتابعة. أما إذا كان الذين وراءه لا يحسنون المتابعة وقد يسابقونه، فإنه يتركها لأجل ألا يحصل سنة فعلت أحيانا ويوقع الناس في مسابقة محرمة. لما؟ لأنه إذا رفع من السجود فإن موطن التكبير عند الرفع من السجود، فإذا رفع يكبر، فيكون إذا جلس جلسة الجلسة هذه التي تسمى جلسة الاستراحة، إذا جلس يكون قد فرغ من التكبير ثم بعد ذلك ينهض. إذا كان الذين وراءه يحسنون نطف هذه وأنهم ينظرون إليه، فإذا كان كبر وجلس جلسوا معه ثم بعد ذلك إذا قام تابعوه وقاموا بعد جلسة الاستراحة فهذا حسن وهو ظاهر الأدلة. أما إذا كان إذا قال الله أكبر وجلس جلسة الاستراحة فإنهم يسابقونه يقومون ولم يزل جالسا جلسة الاستراحة، فهذا يوقعهم في المسابقة المحرمة، لأنهم سينتقلون إلى ركن وهو القيام، وهو بعد الإمام لم ينتقل إليه. من أهل العلم المتأخرين من حل المسألة بحل ليس له أصل فيما أعلم عند المتقدمين من السلف، وهو أنه لا يكبر إلا إذا أراد القيام، يعني يرفع من السجود ويجلس جلسة الاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم كبر، فلا يوقع الناس في مشكلة أو في إشكال المسابقة. لكن هذا ما أعلم أنا، يعني ما أنفيه، لكن أنا ما أعلم أن له أصلا عند السلف، لأنه ما يكبر إلا إذا أراد القيام. التكبير معروف إذا قام من إذا رفع من السجود هذا وقت التكبير. أما المأموم فإنه على الصحيح لا يشرع له أن يأتي بها هذه الجلسة إذا لم يأتي بها الإمام. ومن أهل العلم من قال يشرع مطلقا، لكن الصحيح أنه لا يأتي بها إذا لم يأتي بها الإمام لسببين. الأول أن المتابعة المأمور بها تشمل الأفعال الظاهرة التي هي كأنها يعني أركان أو كأنها أركان في مثل هذا الفعل، فهو إذا لم يتابع الإمام، لأن يعني الإمام يقف يقوم وهو يخالفه ويمكث، هذا فيه مخالفة وترك للمتابعة أو لظاهر المتابعة. السبب الثاني أنه يفضي هذا إلى اختلاف المأمومين، لأن مقدار الجلسة، هذه الجلسة ليس فيها ذكر خاص ولا تقدر بقدر، فإن بعضهم يختصرها جدا بعضهم قد يطيل، فيكون مظهر الجماعة ليس على أصله الشرعي، يكون في اختلاف، واحد قائم واحد لا لم يزل، ما يكون في مظهر اجتماع على الإمام ومتابعة ظاهرة. فإذا المقصود أن المطلوب هو أن تفعل هذه على وفق السنة، يفعلها المرء في صلاته أحيانا في صلاة النافلة أو هو إمام إذا كان من وراءه يحسنون ونحو ذلك. ما فيها ذكر اللي يعرف ما فيها. نعم جلسة بدون، وهذا اللي خلى بعض أو أكثر العلماء يقولون جلسة استراحة، لأنه لم يشرع لها ذكر ولم ينقل فيها ذكر خاص. إيه إذا فعلها الإمام يفعلها المأموم، إذا لأنه الإمام بيرفع من السجود بيقول الله أكبر بيجلس، المأموم بيشوفه جلس وبيقول الله أكبر يجلس، ومن إذا قام هذا متابعة واضحة، يعني هذا الأكمل متابعة ظاهرة ما يقاتل. أما إذا فعلها الإمام ولم يفعلها المأموم ومعناه أنه بيحصل مسابقة للإمام، يكون المأموم قائما والإمام بعده جالسا. يعني قصدك هل هي بالأقوال أو بالأفعال؟ بالأمرين معي، أن الذي في الحديث أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى تكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فمتابعة تكون بالتكبير وبالفعل، تكبر بعده وتفعل تركع بعده. لهذا ينبغي للإمام أن يفقه أحكام الصلاة، وهذه تظهر وين؟ في السجود. يمكن تكبيرة الإحرام وفي الركوع ما تظهر كثير، لكن في السجود يظهر الإمام اللي يفقه من اللي ما يفقه. يعني بعض الأئمة قد أول ما يأتي يهوي للسجود يقول الله أكبر، يعني الآن رافع من الركوع انتهى ربنا ولك الحمد إلى آخره، قال الله أكبر ثم هوى. هذا يوقع أنها أن الناس يشاركونه يوافقونه فيه، ولذلك في مثل هذا لا يجعل تكبيره في آخر انتقاله من الركوع إلى السجود، ويختصر اللفظ أيضا، ما يقول الله أكبر، هذا راح وقت كثير، الله أكبر يعني بسرعة حتى ما يحصل الموافقة المكروهة.
وكان إذا نهض افتتح القراءة.
سمع الله لمن حمده، بعضهم يطيلها جدا، بعضهم يطيلها على خلاف الحديث، ويوقع في إشكالية. لا بعد يعني إذا انتصر، إذا ركبتيه قاربت الأرض هنا يقول الله أكبر، كذاك يوافق يعني يتابع لا يوافق. يعني إذا كبرت من أول شيء الله أكبر البعيد، هم البعيد يوافق أكيد، يعني اللي في طرف اليمين ويسار أو اللي ما عنده حس أنه بينظر ماذا فعل الإمام، ومباشرة أو بعد ما تقول الله أكبر تنتهي هو بيكبر. بعضهم بعد ما تشرع في الله أكبر هو بيقول الله أكبر ومشي معك. فالسجود وانت لاحظها الناس قد يسجد المأموم قبل الإمام إذا كان الإمام يكبر أول ما يكبر، خاصة إذا كان الإمام حركة ثقيلة، بعضهم مثلا يكون عليه بشت وفيما يقول الله أكبر يلف بشته وينزل، يكون بعض المأمومين سجد. هذه مسائل ينبغي للإمام أن ينتبه لها، ما يوقع نفسه في الإثم، لأن الإمام إذا أحسن فله ولهم، وإذا أساء فعليه، هو اللي يتحمل اللي معنى الإمام. الإمامة لها فضل وأيضا عليها تبعة. إيه في أحد يرفع ويكبر كيف رفع؟ إيه بوقعك والحمد لله. هو سمع الله لمن حمده يقولها بعد ما يرفع. إدراك الركوع إدراك المأموم للركعة يكون على الصحيح بإدراك الركوع، يعني إذا أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة. تعرف قول كثير من أهل العلم أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع، لأن فاتتها فاتحة الكتاب وفاتح تكبير الركوع ما يدركه بإدراك الركوع، لكن على الصحيح أنه يدركه بإدراك الركوع لحديث أبي بكر وما في الباب أيضا. لكن هنا إذا كيف يدرك الركوع أو متى يعد مدركا للركوع؟ إذا حصل له موافقة الإمام للركوع مطمئنا، معنى ذلك الله أكبر، وصلت يديه إلى ركبتيه واستقر جذعه واطمأن قبل أن يرفع الإمام، هذا اللي يدرك. أما الإمام يقول هذا نازل والإمام طالع ما يدرك، لأن هذا حصلت موافقة لكن ما حصل طمأنينة. قد يكون اشترك معه في لحظة يعني، وبعضهم قد يكون يشك يعني ربما الإمام وهو نازل يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده. فينبغي في هذا الموضع أن لا تعتد بالركعة إلا بيقين، وهو أن تكون قد اطمأننت بالركعة قبل أن يرفع الإمام. إذا حصلت الطمأنينة ركعت انحنى جذعك حتى وصلت القدر المجزئ، استقر جذعك واستقر وضعك ويديك طبعا اليدين ليست شرطا لكن بما أنها هي صنيع الناس، خلاص استقر، خلاص هنا حصل ولو ما أدركه إلا في التسبيحة واحدة، لكن حصلت الطمأنينة. أما مجرد الموافقة في لحظة هذه مع عدم الطمأنينة، فالضابط فيها فصول الطمأنينة بأن يوافق الإمام في الركوع مطمئنا، بعد ذلك رفع الإمام خلاص أدرك الركعة، أما ما هو أقل من ذلك ما يجزي. لا، المقصود الطمأنينة، الطمأنينة لأن هي الركن، مقصود الركن. أما التسبيح واجب ما يشترط، هذا معروف يعني يكفيها تكبيرة الإحرام تكفي، الأفضل تكبيرتان، أفضل تكبيرتان تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، لكن إذا كبر للإحرام فيكفي. تكبيرة الإحرام تكون عن قيام وهو قائم، الله أكبر تكبيرة كاملة وقائم، ثم بعدها ينحني للركوع. لكن لو كبر وهو ملحني ما صح تكبيرته لا للإحرام ولا للركوع ولا صحت ركعته أصلا. ظاهر لا بد يكون التكبيرة عن قيام، لأن هي تكبيرة الإحرام والركوع.
هل يفعل عن
لا ما يشترط مثل هذا، لا يشترط لأنها يعني في عدد من المواضع ما يشترط متابعة الإمام في السنة، يعني مثله مثل التورق مثلا مذهب الشافعي عندكم صلاة الفجر يتورقون ولا لا؟ صلاة الفجر يتورقون مذهب الشافعي، يعني في الثنتين يتورقون. عندنا مثلا ترجيح انه لا يتورق، هذا ما تتابع لانها ليست مما ظاهره الركني، هذا من الافعال السنيه تابعه للاركان. نعم. ما يتابع لان انا قلت الكلمه مثل واحد سجلها لان ظاهره الركني جلسة الاستراحة هي ليست ركنا هي سنة، لكن ظاهرها ركنا، يعني من حيث التعبد الجلوس والمكث مثل جلسة بين السجدتين يعني ظاهر. لذلك لو ما حصل متابعة لها بيحصل المسابقة، بخلاف الهيئات مثل القبض والإرسال ووضع اليدين، مثلا الإمام يضع هكذا والثاني يضع كذا والثالث يضع الصدر وهذا يضع كذا والثاني يستلم وآخر الإمام يرفع إلى أحد أذنيه والثاني يرفع إلى أحد، هذه مسائل كثيرة لا يفعل، لا كلها هذه بحثناها الأسبوع الماضي أو اللي قبله، هو يعتمد على يديه عند القيام.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.
ويدل عليها أن الاستعاذة مشروعة لاستفتاح القراءة، لاستفتاح القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى القراءة صلاة كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة القراءة، فإذا كان كذلك تكون الصلاة قراءة، وهو إذا استفتح القراءة استعاذ فلا يكرر لأن الصلاة كلها قراءة، وهذا ظاهر أيضا في قوله وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود هنا صلاة الفجر، فإذا كان كذلك كانت الاستعاذة عند استفتاح القراءة يعني استفتاح الصلاة لقراءة الحمد لله رب العالمين، والباقي يكون تبعا لذلك، فهو لا يزال في قراءة حتى يفرغ من الصلاة. كذلك صلاة الليل مبناها واحد، صلاة الليل أو التهجد أو التراويح هو يستعيذ في أولها فقط يعني في أول ركعة من صلاة الليل والباقي مبني عليه. لا يستعيذ، يستعيذ بالله ما تظن ما تقع، مو معنى الرؤيا رأيت معنى أنها تقع، في بعض الرؤى مبشرات، مبشرات تشرح صدر المؤمن وتسره تدخل السرور عليك، وفي الصحيحين لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قال وما هي؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى، منها محزنات ومنها منبهات، منها نذير وفيها نذير خوف الإنسان، هذا يقع فيه خوفه من ذنوبه، خوفه من قرب، وأحيانا تكون خير له ومحزنة والخير تكون خيرا له، وتحكى رؤيا ثبت عن شخص أنه رأى كان غير محافظ على المسجد ولا من مدة طويلة هنا، غير محافظ على المسجد ولا على الصلاة، يعني مثل من الناس المتساهلين في هذه العبادة، ولا قراءة القرآن ولا التلاوة ولا التقربات بالله جل، فرأى في المنام شخصا قال له من أنت؟ يقول له من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال من تبي؟ قال أنا جايك، أنا جايك. خاف الرجل خوف شديد وقال له أنا خلاص أنا روحي بتطبى وتطبى، أنا خلناها تطبى في المسجد وأنا طبط، حط له فراش في المسجد وجلس ويتلو القرآن ولم يمت، وحفظ القرآن ولازم على الصلوات ولم يمت إلا بعدها أكثر من 20 سنة، وفعلا ملك الموت خبركم إلى غيركم وسيتخبى غيركم جاية وجاية، لكن هذا خير له، أراد الله جل وعلا هدايته بهذا هذا النوع، هذا من الرؤى منها نافع ومنها ما. فإذا رأى المرء ما لا يسره يستعيذ بشيء، نكتفي بهذا القدر.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لنا ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التالية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح والتكبيرة والإحرام وتطويلها كالأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها، ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم.
يقصرها
عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه في السبابة، وكان لا يرصبها نصبا ولا يلمها، بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر. وكان يقبل اصبعين وهما القنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي بصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليه. وأما صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، هذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه في الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحد قال به، بل من الناس من قال يتورق في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال يفترش فيهما، فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يتورق في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال يتورق في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعده، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض. فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه، وقول عبد الله بن الزبير أو قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها والله أعلم.
هذا الأخير هو الأسهل والأحسن، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا كثمة لسياق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لصلاته عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الصلاة هي أعظم وأرفع أركان العملية من أركان الإسلام، وشأنها في الإسلام عظيم، فالاهتمام بها في تأديتها حسب الأحكام الشرعية بما جاءت به السنة أن هذا هو نوع من إقامتها، الإقامة التي أمر الله جل وعلا بها. ومعلوم أن أحكام الصلاة تتنوع ما بين الركن والواجب والمستحب، وهذا له تفصيلات كثيرة موجودة في كتب الفقه. ذكر ابن القيم بعد أن وصف الركعة الأولى، ذكر أن الركعة الثانية تخالف الركعة الأولى في أشياء. أول، أنها ليس فيها تكبيرة إحرام، لأن التكبير الذي يكون قبل هذه الركعة الثانية هو تكبير انتقال من السجود إلى القيام، وتكبير الانتقال واجب، وتكبيرة الإحرام ركن، فهذا التكبير ليس هو تكبيرة الإحرام، لأن الركعة الثانية ليس لها تكبيرة إحرام، لأن المقصود من الإحرام التكبير الأول الذي سمى تكبيرة الإحرام هو تحريم ما كان مباحا على المصلي بهذا التكبير، فهو يدخل في الصلاة فيحرم عليه الكلام والأكل والشرب إلى آخره والضحك وما كان مباحا له قبل ذلك، فهو في الصلاة الثانية تبع للأولى في ذلك. المسألة الثانية أن ليس فيها دعاء استفتاح، لأن الاستفتاح هو لفاتحة الصلاة، والركعة الثانية ليست لفاتحة الصلاة فليس فيها دعاء استفتاح، ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استفتاح ولا سكوت، بل يشرع فيها في القراءة لأنها تبع للأولى في ذلك. وهذا نظير قول طائفة من العلماء إن الصلاة إذا كان بعضها مبني على بعض فإنه لا استفتاح فيما بني بعضه على بعض، فالثانية ليس الركعة الثانية ليس فيها استفتاح لأنها تبع للأولى، وهذا مثله ما بنيت الصلاة الثانية فيها على الأولى، مثل صلاة التراويح، صلاة الليل، فإنه التسليمة الثانية هي تبع للأولى لأن هذه كلها صلاة واحدة. فقال طائفة من أهل العلم أنه هنا لا يستفتح، بل يشرع في الصلاة، يعني في الاستعاذة والبسملة أو في البسملة وحدها ثم يكمل، لأن الأولى استفتح فيها واستعاذ، والصلاة هذه مبني بعضها على بعض، مثلها صلاة الضحى عندهم إذا جعلها 4 ركعات أو 6 أو 8 ركعات، فإن هذه الصلاة بعضها مبني على بعض، بخلاف ما شرع منفردا، يعني مثلا صلاة يعني راتبة قبل الصلاة وبعدها، يعني قبل الصلاة شيء وبعد الصلاة شيء آخر، فلا ينبني بعضها على بعض. وقال آخر من أهل العلم أن هذه ليست كذلك، ليست صلاة التراويح مثلا والضحى مما ينفصل، ليست مثل الركعة الثانية، هي صحيح اسم صلاة واحدة، ولكن يشرع أنه ما دام أنه كبر للإحرام فتعتبر صلاة جديدة من حيث الدخول فيها، لأنه لا يلزمه الدخول فيها، فما دام كبر فقد دخل فيها، فهنا يشرع الاستفتاح والاستعاذة. وهذا قال به عدد من أهل العلم من المحققين أيضا، والأول أظهر في الصلاة، أول أظهر في بناء بعض الصلاة على بعض. الثالث أن الثانية الركعة الثانية هل فيها استعاذة أو ليس فيها استعاذة، هذا أيضا مما ذكرت لك أنه اختلف فيه، فمن جعل الثانية مبنية على الأولى قال لا يكرر الاستعاذة، الاستعاذة واحدة لقراءة القرآن لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما شرع في القراءة قراءة الفاتحة في الأولى هنا استعاذ، لكن إذا أراد أن يقرأ الفاتحة مرة أخرى فإنه في مقام من لم ينفصل عن القراءة، أنها قراءته متصلة فلا يحتاج إلى استعادة، وفصلها بذكر أو تسبيح أو دعاء لا يعني أنه يستعيد، مثل فصل قراءة القرآن خارج الصلاة بتسبيح أو دعاء أو سؤال فإن هذا لا يقطع القراءة بل القراءة متصلة. وقال آخر لا يستعيد لأنه أراد القراءة فيستعيد، والأول أظهر وأصح فإنه لا يكرر الاستعاذة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه كرر الاستعاذة. مما ذكره من الفروق أن الركعة الثانية فيها جلوس للتشهد، وقد يكون هذا التشهد تشهد أول في رباعية أو ثلاثية، وقد يكون تشهدا أخيرا في ثنائية في الفجر أو في النوافل. هنا هذا التشهد ما صفته؟ أن هذا التشهد في الركعة الثانية له أحكام قولية وله أحكام عملية. فمن أحكامه القولية أن التشهد يختص بالذكر المعروف، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر، هذا التشهد الأول يختص بهذا الذكر دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جمع ما بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون في التشهد الذي يليه سلام، وهذا هو ظاهر السنة القولية والعملية. قال بعض العلماء إنه لم يدل دليل على الفرق ما بين التشهد الأخير والأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر فيه إلا الدعاء، فيكون التشهد الأول والأخير عندهم في الذكر بالتحيات وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحد. وهذا ذهب إليه طائفة، ومن آخرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا يحتاج إلى تأمل أن فيه نظرا، فالفرق ما بين التشهدين من حيث السنة العملية في أن التشهد الأول يكون قصيرا، ومعلوم أن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يطول، لهذا جاء في السنن تشبيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد الأول بأنه كأنما كان على الروض، هذا يعني على الحصى الصغير المحمى يعني اللي ضربته الشمس، وهو الذي يجلس عليه لن يطيل الجلوس يعني بسرعة، بخلاف الأخير فإن فيه إطالة. ثم ما استدلوا به يعني فيه بحث ربما يأتي في كلام ابن القيم إن شاء الله تعالى. أما وضع اليدين فذكر لك أن اليد اليسرى تكون مضمومة الأصابع على الفخذ اليسرى التشهد الأول، وأن اليد اليمنى تكون على فخذه اليمنى ويحلق بها ويرفع السبابة، ورفع السبابة وصف لك قال لا ينيمها ولا يرفعها شديدا بل يجعلها متوسطة ويحنيها، وهذا مما جاء في بعض الأحاديث أنه حناها قليلا عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا ابن القيم وربما حركها أو قال يحركها إيش؟ ويحركها شيء يعني شيء يسير مرة مرتين يحركها. وهذه أيضا من الصفات التي وقع فيها الخلاف والكلام الكثير في هيئة رفع الإصبع وفي أيضا التحريك. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أن والتحقيق فيها أن الإصبع يتركها على طبيعتها، لا يتعمد إنزالها ولا يتعمد رفعها، بل تترك على طبيعتها. والمرء إذا قبض أو يعني إذا ضم هذا وعقد 53 فإن الإصبع لا يناسب طبيعتها أن تكون نازلة، كما لا يناسب طبيعتها أن تكون مرتفعة. نزولها يحتاج إلى قصد ورفعها يحتاج إلى قصد، بل يتركها على طبيعتها. ومن طبيعتها أنها تكون منحنية، فظاهر أنه ما قصد حنيها حسب ما ورد، بل الأصل فيها أن تترك على طبيعتها. فمن جعلها قائمة أو جعلها نائمة يحتاج إلى دليل، والذي جاء في الدليل أنه قبض عليه الصلاة والسلام 53 وأشار بإصبعه، هذه الإشارة تدل على أنه لم ينمها، وتدل على أنه تركها على طبيعتها. أما التحريك فهذه جاءت في زيادة في حديث وائل كما ذكرها ابن القيم، وجاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه السبابة يدعو بها يحركها. وقوله كان يشير بها يدعو بها هذا ثابت، وزيادة يحركها هذه زيادة شاذة، بل قد تكون منكرة لأنه تفرد بها بعض الرواة عن أكثر من 10 من الرواة. قد كان العلامة الشيخ محمد بن ناصر الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة يصحح هذه اللفظة يحركها، وكتب بعض الإخوة من السودان كتابا بحثا طويلا في ذلك، جمع فيه طرق الحديث، وبين فيه أن 14 نقلوا الحديث بدون كلمة يحركها، وأن هذا تفرد بها. وهذا هو تعريف الحديث الشاذ، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر منه عددا. من فإذا كان أن بعض المخالفات التي هي أقل من ذلك ردت بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فكيف بمن خالف 14 في ذلك؟ فنقول حينئذ أن قول ابن القيم يحركها شيئا، كلمة شيئا هذه لا أحفظ فيها يعني دليل أنه وردت يحركها شيئا، بل اللي جاء يحركها، ما أدري هل في لفظ يحركها شيئا، لكن اللي في بالي الآن أنه يحركها. وعلى العموم يحركها أو يحركها شيئا هذه ليست بجيدة، بل ظاهر السنة والأحاديث المجتمعة أنه يشار بها دون تحريك. قال بعض الفقهاء كابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وكغيره يحركها عند ذكر الله جل وعلا وعند التشهد، يعني مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه في نظره أن هذا من جنس أنه إذا ذكر الله جل وعلا بالشهادة خارج الصلاة أنه يتشهد بالسباب فيجعل الصلاة مثلها، لكن هذه تحتاج إلى دليل ولا دليل يدل عليها. فيكون حينئذ ظاهر الدليل والسنة أن الإصبع لا تحرك، بل يشار بها على طبيعتها، دليل على التوحيد وأن العبد متجه إلى ربه جل وعلا وحده، فيكون ذلك مناسبا لمضمون التحيات وهو اشتمالها على الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، بخلاف بقية الصلاة. بقية الصلاة فيها تسبيح الله جل وعلا وحمده وتمجيده وتكبيره، لكن أشهد أن لا إله إلا الله هذه ليست إلا في التشهد، فلذلك ناسب أن تكون حركة أن يكون هيئة اليد اليمنى الإصبع الذي ترفع به الشهادة أن يكون على هذه الهيئة ليناسب الكلام الذي يذكر العبد به ربه في هذا الموضع من الصلاة. أما شكل هيئة القدمين فإنه في التشهد الأول بالاتفاق فإنه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. أما التشهد الأخير فإنه من أغرب المسائل أن يكون للأئمة الأربعة أربعة أقوال في هذه المسألة، أربعة أقوال مختلفة، كل واحد له قول في هذه المسألة. فنجد الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إنه لا يشرع التورط، بل يفترش وينصب التشهد الأول والثاني، وأن السنة فيه هو الافتراش، والتورك لعارض ليس لأنه هو هيئة الصلاة، لعارض فلا يحمل عليه يعني الأحاديث. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لأنه إيش؟ يتورك في الأول والثاني، يعني ضد قول أو مقابل قول أبي حنيفة، يتورك في الأول وفي الثاني. والثالث قول الشافعي رحمه الله حيث يقول إن التورك يشرع في التشهد الذي يليه السلام، لأن التشهد الذي يليه السلام يكون مظنة طول، طول لأن فيها التشهد وفيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وليكون أيسر لانفتاله إذا سلم، أيسر له أنه يضم رجله لأنه متورك، بخلاف ما إذا لم يكن متوركا فإنه لا يكون أيسر له، بل يحتاج حتى يلتف أو حتى يصحح جلسته أن يتورك ثم يصحح. والقول الثالث الأخير الرابع هو قول الإمام أحمد ومذهب طبعا الحنابلة، كل هذه مذاهب مختلفة. مذهب الإمام أحمد بأنه يفرق ما بين الركعتين والأربع أو يعني الثلاث، فإذا كانت الصلاة فيها تشهدان فإن هيئة الأول غير الثاني، يفترش في الأول ويتورك في الأخير بدلالة بعض الأحاديث على ذلك. وقول الإمام أحمد قول الشافعي قويان، أما قول الإمام أبي حنيفة وقول مالك فظاهر السنة خلاف هذين القولين، أما قول الإمام الشافعي فله وجه من النظر، وقول الإمام أحمد ظاهر هو ظاهر الأحاديث. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم،
هل نكتفي بهذا؟ بارك الله فيكم. نعم نعم، يعني إذا تساووا في الثقة هذا ظاهر، يعني لو خالف الأقل ثقة من هو أوثق صار شاذ منه، يعني من هو أقل ثقة خالف من هو ثقة وخالفه،
خالفه عشرة
ما أدري يعني وش خمسة أو عشرة كلهم أقل منه، ما أدري يعني تصورها بس أنا عارف عارف، يعني أنت تريد تقول أني ذكرت حالين لبدي حال ثالث، يعني أنا ذكرت مخالفة الثقة لمن هو أوثق.
سؤال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، وقول عبد الله بن الزبير أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا فكان ينصب، ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا وقالم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها والله أعلم.
الحمد لله. وبعد، هذه الصفة فيها بحثان. البحث الأول ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن القدم اليمنى الصحيح أن صاحبها مخير أن يفرشها أو أن ينصبها أو أن يجعلها بين بين بحسب ما يستريح له. البحث الثاني قوله أنه أخرج رجله قدمه اليسرى فجعلها بين ساقه وفخذه، فهم بعضهم أن بين ساقه وفخذه أنه يرفعها فيجعل القدم بين الفخذ والساق جرما، يعني بمعنى أنه يجعل الساق أسفل القدم والفخذ أعلى وتكون القدم بينهم. هذا الفهم ليس بصحيح بل هو غلط لغة، وأيضا لا يناسب هيئة المصلي لما فيه من المشقة عليه. أصل الإخراج هذا، يعني أصل التورك، لأجل أن يكون أيسر له، لأن الجلوس الأخير الذي فيه التورك هذا مظنة بالطول، إذا كان كذلك بعد طول الصلاة رباعية وثلاثية مظنة بالطول، حينئذ يكون أريح له أنه يخرجها وأنه يتورك. ويكون حينئذ معنى قوله بين فخذه وساقه أن بعضها تحت ساقه وبعضها تحت فخذه، فتصح البينية أنها بين الفخذ والساق، لأن بعضها تحت الفخذ وبعضها تحت الساق. وهذا فيه تنبيه على أن من الناس من يخرجها تماما عن فخذه، يجعلها تحت ساقه جميعا، هذا يؤذي من بجواره، إضافة إلى أنه خلاف السنة. السنة أنه إذا تورك أن يجعل اليسرى بين الفخذ والساق، يعني النصف تحت الفخذ والنصف تحت الساق، بعض تحت الفخذ والبعض تحت الساق. أما إذا أخرجها كليا لأن كانت القدم جميعا ليست تحت الفخذ، هذا خلاف السنة، هذا فيه نوع إيذاء لمن بجواره في الصلاة. فإذا ظهر من هذا أن هيئة القدم اليمنى أنها تنصب عن السنة، أنها تنصب إذا يعني في التشهد الأول، أو تنصب إذا لم يتورك، أنه إذا تورك فهو بالخيار، إذا شاء أن ينصب أو إذا شاء أن يفرشها.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله، فالتحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرب، وهي الحجارة المحماة. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار. وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير، ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه.
هذا ذكر بعض الألفاظ الواردة في حديث في التشهد، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. وهناك غير هذا من تشهد ابن عباس وغيره. وذكر هنا أن التشهد الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففه، وأنه كان عليه الصلاة والسلام كأنما يكون على الروح، وهي الحجارة والحمات يعني التي أسخنتها الشمس، ما يستطيع أنه يجلس مدة طويلة بل يكون عجيب. هذا يناسب التقصير. وقال إن من فهم أنه بالتشهد الأول يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا فهم من بعض العمومات، لكن هذا ليس بجيد على كلام ابن القيم، وهذا إنما يكون في التشهد الأخير يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله ظاهر لأجل أن حمل عموم كيف نصلي عليه في الحديث على التشهدين فيه احتمال، والاحتمال إذا طرأ فإنه يضعف به الاستدلال، احتمال أن يكون في الأخير واحتمال أن يكون في الأول. وإذا كان هذا الاحتمال واردا فإن المصير إلى أن التشهد الأول غير التشهد الأخير هو المتعين. التشهد الأول في أثناء الصلاة، التشهد الأخير في آخر الصلاة. ويناسبه أيضا من جهة المعنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الصلاة وليس في أثنائها، لأن الصلاة دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الدعاء. من هذه الجهة تكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة لا في أثنائها وآخرها.
ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، فأكثر رواته لا يذكرونها، وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقيم كل عضو في موضعه، ثم يقرأ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إلى سجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. هذا سياق أبي حاتم في صحيحه، وهو في صحيح مسلم أيضا، وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا.
كلام ابن القيم رحمه الله واضح ظاهر. العلماء لهم في الرفع أقوال، منهم من يقول إنه لا يرفع إلا لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام، هذا قول أهل الرأي وحنفية، لأن الرفع إنما هو في أوله لتكبيرة الإحرام. والثاني أن الرفع يكون في ثلاثة مواضع أو الثاني، وهي عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، والرفع من الركوع. وهذا هو قول الحنابلة، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك في ثبوت الدليل في هذه الثلاث، لأن الرابع الذي سيأتي كما ذكر ابن القيم عندهم فيه نظر من حيث ثبوته، ويصححون وقفه على الصحابي، ولا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو قول أهل الحديث ورواية أيضا عن الإمام وجماعة من المحققين، وهو الذي عليه الفتوى أن الرفع السنة فيه أن يكون في أربعة مواضع، ثلاثة هذه وإذا قام من الركعتين إلى الثالثة. هذا القول هو الصحيح لصحة ذلك، وليس من حديث ابن عمر فقط، بل كما سمعت الآن من حديث أبي حميد، من حديث غيرهما أيضا. فصح لنا هنا أن السنة أن الرفع في أربعة مواضع، ثلاثة منها ظاهر جدا الدليل بها، أو تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع، والرابع أيضا صحيح بثبوت الدليل به، وإن كان أقل يعني من حيث الثبوت من الرفع في المواطن الثلاث، يعني من حيث ثبوت الدلالة، ليس من حيث الثبوت الحديثي، من حيث الثبوت والدلالة. كلام ابن القيم رحمه الله واضح ظاهر، العلماء لهم في الرفع أقوال، منهم من يقول إنه لا يرفع إلا لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام، هذا قول أهل الرأي والحنفية، لأن الرفع إنما هو في أوله لتكبيرة الإحرام. والثاني أن الرفع يكون في ثلاثة مواضع، وهي عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، والرفع من الركوع، وهذا هو قول الحنابلة، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وذلك في ثبوت الدليل في هذه الثلاث، لأن الرابع الذي سيأتي كما ذكر ابن القيم عندهم فيه نظر من حيث ثبوته، ويصححون وقفه على الصحابي، ولا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو قول أهل الحديث ورواية أيضا عن الإمام وجماعة من المحققين، وهو الذي عليه الفتوى أن الرفع السنة فيه أن يكون في أربعة مواضع، ثلاثة هذه وإذا قام من الركعتين إلى الثالثة. هذا القول هو الصحيح لصحة ذلك، وليس من حديث ابن عمر فقط، بل كما سمعت الآن من حديث أبي حميد، من حديث غيرهما أيضا. فصح لنا هنا أن السنة أن الرفع في أربعة مواضع، ثلاثة منها ظاهر جدا الدليل بها، أول تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع، والرابع أيضا صحيح بثبوت الدليل به، وإن كان أقل يعني من حيث الثبوت من الرفع في المواطن الثلاث، يعني من حيث ثبوت الدلالة، ليس من حيث الثبوت الحديثي، من حيث الثبوت والدلالة، لكن كلها سنة، وهذا هو مذهب أهل الحديث في هذه المسألة.
ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح: حجرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. والحديثان غير صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حجر منهم وتخمين، ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر، فإنه في معرض التقسيم، فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخرين بالفاتحة، كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخرين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانا، وترك القنوت في الفجر، وكان يقنت فيها أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا، وترك الجهر بالبسملة، وكان يجهر بها أحيانا. والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة، وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرض. ولكن الحديث علتان: إحداهما أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثانية أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان. وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للملتفت. فأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا ينوي عنقه خلف ظهره، فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه: حديث غريب ولم يزد. وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال قط أسوأ منها. وقال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني أنه أنكر ذلك، وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: من روى هذا؟ إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي، قال: سمعت العلاء، قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة ووافلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا، وقال: اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد، لأنه باطل سندا ومتنا، والثاني إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر والله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعل، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين، كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سهر بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر. قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعر من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاستغار بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في مداخلات العبادات، وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. وبالله التوفيق.
ذكر رحمه الله تعالى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإطالة الركعتين الأوليين من الصلاة أنه كان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسورة، وأما الركعتان الأخيرتان فهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب لا غير، وربما قرأ مع فاتحة الكتاب سورة قصيرة، وهذا جاء في صلاة الظهر، ومن أهل العلم من جعلها في كل الصلوات، ومنهم من جعل ذلك خاصا بصلاة الظهر دون غيرها من الصلوات. والأصل في ذلك أنه يتقيد بما ورد دون القياس في ذلك، لا يقال إذا ثبت في صلاة الظهر أنه يعدى إلى جميع الصلوات فيقرأ في كل رباعي، قد يكون لصلاة الظهر ما ليس لغيرها من الأحكام كالقراءة الثالثة والرابعة أحيانا بقراءة قصيرة. أما المسألة الثانية هي مسألة الالتفات في الصلاة، والالتفات من جنس أفعال أخر كان عليه الصلاة والسلام ربما فعلها في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحته هو عليه الصلاة والسلام أو لمصلحة المسلمين، من جنس التقدم والتأخر، ومن جنس بعض الالتفات اليسير، ومن جنس ترك بعض الخشوع كحمله لبنته عليه الصلاة والسلام، ومن جنس إذا سجد وضعها فإذا قام حملها وأشبه ذلك، انشغال القلب بما هو فيه المصلحة. فهذا الشيء الذي يكون لعارض ولمصلحة دينية متعدية فإنه لا بأس به. وذكر بحث الالتفات، والالتفات كما ثبت في الحديث الصحيح اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لأن الالتفات فيه ترك للخشوع، والخشوع في الصلاة هو إقبال العبد على صلاته بنظره إلى موضع سجوده وإقباله على ربه وحضور قلبه، والالتفات التهاء عن الصلاة والتلاوة والذكر إلى النظر يمينا أو شمالا. وهذا الالتفات اختلاس، يعني أنه نقص ينقص من الصلاة، ومعنى هذا الالتفات الذي ينقص من الصلاة هو التفات الرأس، لأن يلتفت عن يمينه أو يلتفت عن شماله قليل. أما إذا بلغ به الالتفات أن يحول جهته جهة الإنسان إلى غير القبلة، كأن اتجه من الغرب إلى الشمال أو من الغرب إلى الجنوب، فهذا يبطل الصلاة، ليس هذا من الاختلاس، هذا مما يبطل الصلاة أصلا. لكن إذا كان الالتفات لمصلحة شرعية فإنه لا بأس بذلك، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا فلما صلى الفجر ليأتيه بالخبر، فلما صلى الفجر جعل ينظر يلتفت إلى الشعب وينظر، هذا في مصلحة عظيمة، يريد أن ينظر هل أتى ليخبر بالخبر ويطمئن عليه ونحو ذلك. وكذلك التفات الرجل لشيء عنده يخشى من أذيته لغيره، من أذيته لغيره، أو التفات يراعي حال مريض عنده، إذا يصلي ولكن بين حين وآخر يلتفت ينظر إلى هذا المريض لأجل أن لا يصيبه شيء، أو إلى طفل ألا إذا كان على شيء لا يأتيه شيء يؤذيه أو نحو ذلك، فهذه مصلحة متعدية لأنها ليست من اللهو وليست من الذهاب عن الإقبال على الله، لكن هو يشغله الشيء عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أستفتح الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخففها خشية الفتنة أو مخافة الفتنة على أمه، لأن كثرة البكاء الأم تشتغل شغلا كثيرا وتطيل الصلاة، فقد تسيء الظن بالصلاة نفسها أو بالتلاوة، أو قد تكره هذه الإطالة لذلك. فترك أو سد باب ختان بعض المسلمين بفعل من الأفعال في الصلاة هذا مشروع كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. وذكر حديث عمر: إني لا أجهز الجيش في الصلاة، هذا من التفكير في الجهاد، هذا مصلحة متعدية، والصلاة خشوعها وحضور القلب فيها مصلحته قاصرة على عمر رضي الله عنه، لكن تجهيز الجيش في وقت قد يفوت ومناورات أو أن العدو سيقرب أو نحو ذلك أو يخشى من غائلة، هذا مصلحته متعدية. ومثله تفكر طالب العلم في بعض الآيات وتفسيرها، فإن هذا مصلحته أيضا متعدية، وهذا ليس كلهو والتفات العابثين اللاهين. نكتفي بهذا القدر.
فهديه صلى الله عليه وسلم الراتب إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الخطيين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال الثاني لعمر: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيد في صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول قراءة والمغرب لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم ابن حبان بصحيحه وأخذه في صحيح البخاري. وهذا كان هديه في سائر صلاته إطالة أولها على آخرها كما فعل في الكتب. وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبل حتى أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر، كما أن المغرب وتر للنهار، وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وترا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب. ولما كان المغرب فرضا أكثر من محافظته على سنة الوتر، وهذا على أصل من يقول بوجود الوتر ظاهر جدا، وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنة. وبالله التوفيق.
رحمه الله.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفرد ركيه إلى الأرض ويفرد قدمه من ناحية واحدة، فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك. ذكره أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي
من غير طريق لهيعة، وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني، ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال: وإذا جلس بالراكعة الآخرة قدم رده اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الورك، وفيه زيادة وقفها وفيه زيادة وقف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. الوجه الثالث، ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الشرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إفراد اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر، ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم ينكر عنه عليه السلام هذا التوقف إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه: هذا مخلوق بالصلاة التي فيها التشهدان، وهذا التوقف فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا، وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التكريم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا، هذا قد يحتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله، وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر في تجلوسه في التشهد الأول وقياما بهن، ثم قال: فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلسة متوركة، هذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس في التشهد الثاني.
الحمد لله. وبعد، اشتمل هذا الكلام على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأنه كان في صلاته إذا صلى أربعا الظهر والعصر والعشاء أنه يطيل الأوليين ويحذف الأخيرتين، ومعنى يطيل الأوليين أنه يطيل فيهما القراءة، وفي الأخيرتين يقصر فيهما القراءة، يعني بالاقتصار على الفاتحة، وقد يكون مع الفاتحة سورة قصيرة في الظهر. وهذا كما قال سعد لما اشتكي إلى عمر رضي الله عنه فسأله عمر: كيف تصلي؟ فقال: إني أطيل الأوليين وأحذف في الأخيرتين، ولا آل أن أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر: صدق. وهذه هي السنة، لأنه لا تجعل الركعات الأربع على نحو واحد في الطول، بل الركعة الأولى أطول من الثانية، والأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة. هذا أيضا يناسب هيئة الصلاة وجمال الصلاة وتناسق الابتداء والختام فيها. أيضا بحث رحمه الله تعالى أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، وأقرت صلاة السفر ركعتين، وزيد في صلاة الحضر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وزيد يعني أربع، والمغرب هي وتر النهار فهي ثلاث ركعات، ليختتم العبد عمله في الصلاة في النهار بثلاث ركعات، وهي وإن كانت تقع في أول الليل لكنها معتبرة بالشمس، لأن وقتها غياب الشمس فهي من جنس الظهر والعصر لأن وقتهما منوط بالشمس، لذلك قيل إنها وتر النهار. وأما العشاء والفجر فوقتهما يدرك بالليل لا بالشمس، لهذا صارتا مستقلتين وليستا تابعتين للنهار، والمغرب تبعة النهار لهذا الوصف الذي وصفت لك وإن كانت تقع بأول الليل. وبعدها يعني أفاد عدة فوائد رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا، ثم بعدها ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته إذا جلس للجلسة الأخيرة. ومقتضى ذلك أن قد مرت معنا المسألة قبل أن هناك قولين مشهورين في هيئة الجلسة، هل يجلس في الأخيرة متوركا أم يجلس على باطن قدمه اليسرى. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم إنه يتورك في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، ولا يتورك في التشهد الأول ولو كان هذا التشهد بعده السلام، خلاف قول الشافعي رحمه الله فإنه لم ينظر إلى كون العلة في ذلك وجود تشهدين، وإنما نظر إلى أن العلة في ذلك وجود السلام عقيبة، فقال إذا كان السلام يعقب التشهد فإنه يتورك، وإذا كان لا يعقب التورك لا يعقب السلام التشهد فإنه لا يتورك، يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى. وصفة هذه الجلسة صفة هذه الجلسة وهيئتها ذكر لك رحمه الله ثلاث روايات، وهي في الحقيقة متفقة غير مختلفة، وهي أن المصلي مخير إما يعني في التورك إما أن ينصب اليمنى ويخرج قدمه اليسرى عن يمينه، وإما أن يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه فلا تخرج فتكون بعضها تحت الفخذ وبعضها تحت الساق، وتكون قدمه منصوبة قدمه اليمنى منصوبة، وإما أن يفعل ذلك وتكون قدمه غير منصوبة يستل قدمه اليمنى. وهذه الصفات بالخيار ليست متناقضة، له أن يفعل هذا أو يفعل هذا لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جاءت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة في الليل، ثنتان وثنتان 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 والوتر، ثم صلى ثنتين. وهذه بعض أهل العلم يعتبرها من الوتر يعني من قيام الليل، وبعضهم يقول لا هذه هي ركعة الفجر أنه كان يصليهما لأن وتره ينتهي إلى السحر، وإذا نادى المنادي بالصلاة قام وصلى ركعتين فتكون متصلة بصلاة الليل لكنها هي بعد طلوع الفجر تكون ركعتي الفجر. والصحيح في هذا أنهما صلاة مستقلة ليست بعد الفجر، وأنه للمرأة أن يصليها اتباعا للسنة، ولا ينافي ذلك أن يختم صلاته بوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل الوتر آخر صلاته، لكن ربما صلى ركعتين بعدها كما دل عليه حديث ابن عباس. وأكثر الأحاديث فيها أنه ينهي الصلاة عليه الصلاة والسلام بالوتر، وأمر الناس قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمن كان يعتمد الاتباع، اتباع الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أن يفعلها أحيانا. ومن كان يعتمد الأمر توجيه الأمة قال لا، الناس ليس لهم إلا أن يجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، وليس لهم أن بعد الوتر يصلي ركعتين، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الخصوصية فيها نظر في هذا، والصواب أنه إذا فعلها أحيانا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.